والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كتاب الديات والدية هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك. تجب الدية في جميع أقسام القتل. أما القتل العمدي الدية تثبت بالعرض وبالتراضي والتصالح. قلنا الثابت في القتل العمدي بالأصالة هو القود. وأما في القتل الخطأ فتثبت الدية بالأصالة وتكون الدية على العاقل. وفي القتل شبيه العمد تثبت بالأصالة لكنها تكون على الجاني وفي مال الجاني. المصنف إن شاء الله في التطبيق سنبين أنه المقدمة التي ذكرها، ثم يستعرض أقسام القتل ويبين الضابطة. كل ذلك تقدم الحديث عنه في كتاب القصاص إذا تذكرون. بعد ذلك يفرع فروع. الفرع الأول الذي يذكره المصنف هو أن الطبيب إذا أتلف نفسا أو عضوا من أعضاء المريض بالعلاج، هنا حيث أن التلف مستند إلى فعله وعلاجه وبضميمة لا يبطل دم امرئ مسلم، ماذا يكون الحكم؟ يعني إذا لاحظنا جهتين، الجهة الأولى أن التلف مستند إلى فعل الطبيب وإلى علاج الطبيب، والجهة الثانية أنه لا يبطل دم امرئ مسلم، كي لا يقول أحد أنه طبيب لا شيء عليه، حينئذ ماذا يكون الحكم؟ هنا نحدد أولا من أي قسم من أقسام الجناية، زين؟ سواء كانت الجناية أدت إلى تلف النفس أو إلى تلف عضو من الأعضاء. ثم نقول أنه أن هذا الطبيب يعني تعمد في الفعل وقصد إيقاع الفعل بهذا الشخص المريض، زين، عمدا لأنه قاصد إلى الفعل، لكنه إلى أي فعل قاصد؟ هو قصد العلاج ما قصد الجناية، لكنه أخطأ في القصد. إذن الفعل وهو العلاج الذي صدر من الطبيب صدر عن اختيار وقصد الطبيب هذا الفعل، لكن هو قصد أن يداوي المريض ويعالج المريض، وبالتالي أنه لم يقع هذا الأمر وإنما وقع التلف والقتل مثلا. هذا الفعل هل هو فعل يقتل غالبا أو لا يقتل؟ لا يقتل غالبا، التداوي لا يقتل غالبا، يحدث أحيانا أن يموت المريض أو بسبب التداوي أو يتلف العضو، فحينئذ تثبت الدية. فإذا إذا الطبيب أتلف نفسا أو عضوا من أعضاء المريض في العلاج تثبت الدية. ثم تارة يأذن المريض في العلاج وأخرى يعالجه الطبيب من دون أخذ الإذن. الآن شو أنت تصورون؟ نتصور هكذا من دون أخذ الإذن، يعني هو أغمي عليه، فبالتالي الطبيب قام بعلاجه بعد ما أخذ منه إذن. فإذا الكلام يقع تارة فيما لو أخذ الإذن وأخرى فيما لو عالجه من دون أخذ الإذن. على كل حالين يثبت الضمان وتكون الدية في مال الطبيب. ثم هنا لا يمكن القول بعدم الضمان إلا في مورد أخذ الإذن لأمرين، يعني في مورد أخذ الإذن يمكن أن نقول بعدم الضمان استنادا إلى أمرين. الأول، عفوا، هنا لا يمكن القول بعدم الضمان، زين، في مورد أخذ الإذن، لأنه قد يقال في المورد الذي يأخذ الإذن لا ضمان، نقول لا يمكن القول بذلك لأمرين: الأول أن أخذ الإذن لا دخل له في الضمان، أخذ الإذن أم لم يأخذ، هذا حدث أنه صدرت منه جناية أم لا صدرت منه جناية، هذه الجناية أنها من موضوعات الضمان، فموضوع الضمان تحقق والإذن لا دخل له في الضمان. الثاني أنه لو قلنا بعدم الضمان يبطل دم امرئ مسلم، وهناك أمر ثالث أن الضمان أن الضمان ثابت في القتل خطأ فيثبت في القتل الشبيه بالعمد بالأولوية. غاية الفرق هو أن الدية ضمانها ضامنها العاقل في الخطأ، بينما الضامن للدية في شبيه العمد هو الجاني، لكن ابن إدريس خالف ذلك وذهب إلى أن الطبيب العالم الذي يجتهد في علاج المريض لا ضمان عليه لأمور ثلاثة: الأول لأصالة البراءة من الضمان عند الشك، يعني نحن عندما حدثت الجناية سواء كانت على النفس أو على العضو على الطرف نشك هل تجب عليه الدية وهل يجب عليه الضمان أم لا، نقول الأصل البراءة من أنه التكليف بالدية وثبوت الضمان. الأمر الثاني أن المريض قد أذن بالعلاج، والإذن بالشيء إذن بلوازمه، هذا المريض عندما أذن بالعلاج أليس هو يعلم بأن هذا العلاج ليس هو متيقن الشفاء إذا عالجه، قد يحدث أحيانا أنه يتلف العضو أو تتلف النفس. وثالثا أن علاج المرضى من الأمور الجائزة في الشرع السائغة في الشرع بل عند العقل أيضا، وحيث أنه أمر جائز فيكون العلاج بإذن الشارع، ولا معنى لأن يكون العلاج بإذن الشارع، يعني الشارع يقول أيها الطبيب عالج المرضى ومع ذلك يقول له إذا تلف عضو فأنت ضامن. إذن هذا خلاصة كلام ابن إدريس. الشهيد الثاني يناقشه في ذلك يقول: أما ما ذكره أولا من التمسك بأصالة البراءة فلا يصل المجال إليه كما تعلمون إذا كان هناك دليل اجتهادي على اشتغال الذمة، والدليل موجود. وأما ما ذكره ثانيا من وجود الإذن من المريض في العلاج، هذا الإذن إذن بماذا؟ إذن في مداواته وعلاجه توصلا للشفاء، وليس هو إذن في إتلاف نفسه أو عضو من أعضائه. وثالثا اللي ذكر ثالثا من كون العلاج أمر سائغ شرعا، فكم له نظير في الشريعة، أن الشارع يجوز شيء لكن إذا حدث تلف أو شيء يقول أيضا بالضمان. فالأمر كما ذكره هو أمر جائز سائغ في الشرع، ولكن لا تنافي بين كون الشيء جائز وبين أن نحكم بالضمان. مثاله ماذا؟ كما هو الحال في الضرب بقصد التأديب، التأديب جائز أم لا؟ جائز. فإذا كان التأديب أمر سائغ وجائز شرعا وعقلا، مع ذلك لو مات المؤدب أثناء الضرب أو بعد الضرب بسبب الضرب يثبت الضمان، وهذا أمر لا نقاش فيه. ثم ذكر الرواية سنقرأها أثناء التطبيق، وقال: الأولى الاستناد في الحكم بالضمان أن نستند إلى ماذا؟ إلى الإجماع المدعى في المقام، فسواء الطبيب أخذ الإذن أم لم يأخذ الإذن هو ضامن. ويتفرع على ضمان الطبيب أن المريض لو قال للطبيب عالجني ولو تلفت نفسي أو تلف عضو من أعضائي فأنت بريء الذمة، أو ولي المريض مثلا قال فأبرأه قبل الشروع بالعلاج. هنا حكم المصنف بعدم الضمان، لأن العلاج والتداوي والطبابة أمر. لماذا حكم بعدم الضمان؟ لأن كل ذلك أمر تدعو إليه الحاجة المسيسة، ولا غنى عن الأطباء وإن كانوا في هذا الزمان يتلفون المرضى أكثر مما يشفون المرضى. ثم لابد للمريض، لابد له من إبراء ذمة الطبيب قبل العلاج. ليش؟ لأن الطبيب إذا علم بأنه لا مهرب من الضمان يتوقف عن العلاج، يقول بعد أنا ما عالج، شلون مشكلة هذه؟ يعني أنتم تقولون لي عالج سواء كان هناك إذن أم لم يكن هناك إذن، تقولون أنت ضامن إذا تلف العضو، إذن أنا أتوقف عن العلاج ولا أعالج. والضرورة تمنع من ذلك، الضرورة تدعو إلى العلاج، فدفعا لهذه الضرورة يجب على المريض أو ولي المريض كما يأتي في رواية السكوني أنه إبراء ذمة الطبيب، هذا أولا. وثانيا رواية السكوني الدالة على أخذ البراءة من ولي المريض قبل الشروع في علاجه، يعني الطبيب لابد أن يأتي إلى ولي المريض ويقول له أنه إبرأ ذمتي لو حدثت جناية أو تلف للنفس أو للعضو فأنا بريء الذمة، أنه نعم ولا ضمان عليه ولا شيء عليه. هذه الأدلة ما يمكن الاستناد إليها. لاحظوا لماذا؟ لأن الولي لم تثبت له الولاية والسلطنة قبل الشروع في العلاج، ما زال الطبيب لم يفعل شيء. نقول للولي أنت تبرئ ذمة الطبيب من ماذا؟ يعني أنه كما أن ذمة الطبيب لم تشتغل بشيء قبل العلاج، زين؟ يعني ذمة الطبيب لم تشتغل بشيء، فنطلب من الولي، الولي أم لم يثبت له شيء؟ فكيف أنه تتم هذه الأدلة؟ وإن قلت بأنه لا نفس المريض، نقول نفس المريض أيضا، كما أن الولي لم يثبت له حق المريض قبل التداوي وقبل العلاج وقبل الشروع في الطبابة لم يثبت له حق، أصلا لم تشتغل ذمة الطبيب بشيء، فبالتالي الإبراء لا وجه له. فقط وفقط لدينا الخبر الذي رواه السكوني، لو تم هذا الخبر نقول هذا أمر تعبدي، ولكن الخبر ضعيف، فلا يبقى إلا الإجماع واشتغال الذمة. من هنا ذهب ابن إدريس إلى عدم صحة الوجوه المذكورة قبل التداوي والعلاج، إنزين؟ ولهذا تشوفون ابن إدريس قال كما بينا قبل قليل، ثم قال الشهيد الثاني وما ذهب إليه ابن إدريس حسن. طيب هنا لا بأس بالتنبيه على أن العلماء المعاصرين وأيضا قبل المعاصرين لزماننا عبروا عن هذه الرواية، رواية السكوني، بالمعتبرة، فتكون الرواية تامة من جهة السند. هذا خارج البحث، ليس من عادتي أن أبين شيء خارج عن المتن، ولكن لتكونوا على دراية بأن هذه الرواية قد عبر عنها في كتب المعاصرين بالمعتبرة، فتكون تامة من جهة السند. المراد من الولي الذي تأخذ البراءة منه هو من يرجع إليه الأمر، يعني إن كانت المعالجة لحيوان فولي الحيوان مالك الحيوان، وإن كانت المعالجة لإنسان وكان بالغا عاقلا فهو ولي نفسه، وإن كان صبيا أو مجنونا فالولي هنا ولي الصبي أو المجنون. مطلب جديد، النائم لو وقع على شخص فجنى عليه إما بالقتل أو جناية مثلا بطرف من أطرافه، هنا هذه الجناية تكون من قبيل الخطأ المحض، قلنا في مثل ذلك تثبت الدية على العاقلة. الشيخ الطوسي رحمه الله قال بثبوتها على النائم لا على العاقلة، بيان ذلك أن النائم قد سقط أو انقلب على شخص، صف شخص نائم انقلب عليه، فهذا مثلا نفرض أنه حدث له اختناق فمات قتله، هذا الفعل صدر من هذا النائم من دون اختيار. شوفوا الآن نبين كلام الشيخ الطوسي، فإذا صدر منه من دون اختيار لفرض أنه نائم فيكون من قبيل الجنايات أم الأسباب؟ لا، من قبيل الأسباب. فإذا لم يدخل في الجنايات ودخل في الأسباب يكون ضمانها عليه لا على العاقل. ومن هنا نجد كتب القدماء كالمقنعة وغير المقنعة من الكتب وكذا ذكروا هذه المسألة في باب ضمان النفوس وفي باب الأسباب، ولم يذكروها في باب الجنايات. هذه المسألة أيضا ستأتي، أنه في مسألة ما إذا سقط من شاهق على آخر بغير اختيار فقتله. الشهيد الثاني لا يقبل كلام الشيخ، يقول الأقوى ثبوت الضمان على العاقلة لا على نفس هذا الشخص. لماذا؟ لأجل القاعدة الثابتة لدينا، هذا يلزم منا أنه نرفع اليد عن هذه القاعدة، لأجل أن القتل والجناية لم تصدر على نحو الشبيه بالعمد، قطعا العمد لم تصدر، شبيه العمد أيضا لم تصدر، فلا يبقى إلا أنها صدرت على نحو الخطأ المحض. القاعدة تقتضي في الخطأ المحض أن يكون الضمان على العاقلة، فكيف أنت أيها الشيخ والعظيم تقول بأنه الضمان على نفس النائم؟ هذا أنه أنت رفعت اليد عن القاعدة وعن التقسيم الذي هو ثابت في كتب الأصحاب، وهناك فروع سنتعرض لها إن اتسع الوقت لذلك. قال رحمه الله: كتاب الديات. الديات جمع دية والهاء عوض عن واو فاء الفعل، يقال وديت القتيل، أعطيت دية القتيل يعني. وفيه فصول أربعة. الأول في مورد الدية بفتح الميم دية، وهو موضع ورودها مجازا، يعني المصنف استعمل أنه مورد زين في أنه في هذا المكان، هذا من باب المجاز. ليش؟ لأن هي السبب وليست أنه محل ومورد. والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل زين. قال الشهيد الأول: إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض وشبهه، يعني شبه الخطأ، وهو العمد الذي يشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا كما في القتل العمد، فإنها تقع حينئذ عن العمد، يعني في القتل العمدي الثابت أولا وبالذات هو القود، ولو تصالحا حينئذ تثبت الدية. فالأول يعني شنو الذي تثبت فيه الدية بالأصالة وهو الخطأ المحض؟ مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، يعني هو الآن قاصد للرمي نعم، قاصد للفعل نعم زين، هذا الفعل وهو الرمي، لكنه قاصد لإصابة إنسان أم حيوان؟ هو قاصد لإصابة حيوان، فبالخطأ يصيب إنسان، فبالتالي هذا يسمى الخطأ المحض. الآن بالتحليل يقول: ومرجعه يعني الخطأ المحض إلى عدم قصد الإنسان، يعني أنه مو قاصد إنسان، هو قاصد ماذا؟ حيوان. أو الشخص هو مو قاصد أن يقتل هذا الشخص، قاصد أن يقتل إنسان آخر، والثاني لازم للأول. طيب، والثاني من أقسام القتل وهو الخطأ الشبيه بالعمد وبالعكس، يعني العمد الشبيه بالخطأ. شنو ضابطه؟ أن يقصدهما بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن عدوانا. الآن هو قال وإن لم يكن عدوانا، يعني هذا القصد لو كان قصدا عدوانيا يكون موضوع للقتل العمدي، القتل الشبيه بالعمد لابد أن لا يكون هناك قصد، لأنه ماذا؟ العدوان والظلم. فهنا يمثل له بهذا المثال، مثل أن يضرب للتأديب ضربا لا يقتل عادة فيموت المضروب. إذن ما هو الضابط؟ يقول والضابط في العمد وقسيميه أن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد، بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين. زين؟ نحن قلنا فيما سبق، قلنا أن يوقع هذا الفعل بما يقتل مع القصد، وأخرى أن يوقع هذا الفعل بما لا يقتل ولكن هو قاصد للقتل. يعني في العمد إذا تحقق قصد القتل، إذا كانت الآلة تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا، يكون أنه هذا كافي للحكم فيه أنه من قسم القتل العمدي. وفي حكمه تعمد القتل، يعني في حكم العمد تعمد الفعل القاتل. زين؟ هنا لم يقصد القتل، ولكن أنه ماذا؟ ماسك له مثلا كما يقول الشارح أنه مسدس مثلا يريد أن يتمازح فقتل صدفتين دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق. هذا كله تبين في باب القصاص. والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا بالمجني عليه، وأن قصد الفعل في غيره، يعني في غير المجني عليه، بأن قصد أن يصيب حيوان هو قاصد للرمي، لكن قاصد أن يرمي حيوان فرمى إنسان. طيب. والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل ويقصد إيقاع الفعل بالشخص المعين ويخطئ في القصد إلى القتل، أي لا يقصد، مع أن الفعل لا يقتل غالبا، مع أن الفعل لا يقتل غالبا يعني بشرط أن لا يكون الفعل قاتلا غالبا. فالطبيب، من هنا بدأنا الطبيب. الآن بيجيب مثال لهذه التفريعات المتقدمة. يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا. لماذا؟ لحصول التلف المستند إلى فعله. الطبيب حينما فعل قاصد لهذا الفعل، نعم، فإذا هو قاصد لهذا الفعل وبضميمة لا يطل دم امرئ مسلم، يعني لا يطل يعني شنو؟ يعني أنه لا يذهب هدرا، يعني لا يبطل بهالمعنى. لو ضممنا هذا إلى هذا، ولأنه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد، فكان نعم فكأن فعله شبيه العمد. وإن احتاط، طيب هذا الآن، وإن احتاط واجتهد وأذن المريض، يعني حتى لو هو كان عالما محتاطا مجتهدا في التداوي والعلاج، وحتى لو كان هناك إذن من المريض في العلاج، زين، فحينئذ يكون الضمان عليه، لأن ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا. يعني هذه مسألة أنه أذن له المريض، خب ليأذن له، هذا لا ارتباط له في ثبوت الضمان. أو كون الطبيب مثلا حاذقا طبيبا مجتهدا عالما لا يوجد غيره في البلاد، هذا أيضا لا دخل له في الضمان. لتحقق الضمان مع الخطأ المحض فهنا أولى. إحنا في الخطأ المحض كنا نقول بأنه ضامن، فكيف به أنه شبيه العمد؟ وإن اختلف الضامن، يعني الضامن في الخطأ المحض العاقل، في الشبيه بالعمد هو نفس الجاني. هذا اختلاف الضامن لا يوجب اختلاف المسألة، الأولوية ثابتة. ولو كنا في الخطأ المحض نقول بثبوت الضمان، فهنا أولى أن نقول بثبوت الضمان، لأنه إذا لم نقل بثبوت الضمان نقول لا شيء عليه، وهذا واضح بعد عندكم، لأنه كيف بالخطأ المحض تقولون بالضمان في الشبيه العمد تقولون لا شيء عليه، فإذا الأولوية ثابتة لا محالة. وقال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم والاجتهاد طبيب حاذق عالم، زين، أنه اجتهد في عمله وأدى ذلك إلى تلف العضو أو إلى أنه تلف النفس، هنا لا يضمن للأصل أصالة البراءة ولسقوط الضمان بإذنه بإذن المريض، ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا، هو هذا أنه فعل جائز شرعا بل عقلا أيضا، فكيف تقولون بأنه الشارع يقول له يجوز لك أن تعالج المرضى، مع ذلك يقول له لو تلف العضو أو النفس فعليك الضمان. الشهيد يقول، الشهيد الثاني يقول، وفيه يريد أن يناقش ابن إدريس، أن أصالة البراءة تنقطع بدليل الشرع. أولا إحنا إذا عندنا دليل اجتهادي زين مع دليل اشتغال الذمة، البراءة لا مسرح لها في المقام، وهذا واقع. الثاني، والإذن في العلاج، حطوا بالكم على هالعبارة هذه، لا في الإتلاف، يعني عندما أذن له المريض أذن له بماذا؟ بأن يعالج هذا المرض، لا أنه يتلف الإنسان أو يتلف عضو من أعضائه. فالإذن هنا إذن في الشفاء وفي التشافي وفي التداوي، لا إذن في القتل وفي إتلاف العضو. ورابعا، ولا منافاة بين الجواز والضمان، كم له نظير في الشريعة أنه أمر جائز ولكن لو حدث تلف زين لا بد من الحكم بالضمان، كالضارب للتأديب، وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، زين هذه أيضا في الوسائل الرواية. إلى هنا تمت المناقشة مع أنه ابن إدريس، ثم قال: والأولى الاعتماد على الإجماع، فقد نقله المصنف في الشرح وجماعة لا على الرواية لضعف سندها بالسكوني، ولو أبرأه المعالج، يعني أنه المريض يبرأ ذمة الطبيب، المعالج أبرأ ذمة المعالج، المعالج هو المريض، أبرأ ذمة المعالج يعني الطبيب من الجناية قبل وقوعها، فالأقرب الصحة، يعني أنه الأقرب الصحة يعني لا ضمان لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ لا غنى عن العلاج. أولا الضرورة ثابتة بأنه لا غنى عن العلاج، وثانيا وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إليه. يعني الطبيب يقول الضمان ثابت أم لا؟ نقول نعم ثابت. يقول حتى بالإذن؟ نقول حتى بالإذن. يقول إذن أنا لا أعالج، أتوقف عن العلاج، وهذا يوجب فساد أعظم للمريض. فبالتالي الضرورة تدعو إلى عدم توقف الطبيب عن العلاج، وإثبات الضمان يوجب توقف الطبيب عن العلاج، فنقول بماذا؟ بأنه لا ضمان. فوجب في الحكمة شرع الإبراء، يعني شرع الإبراء يعني تشريع وتجويز الإبراء فيما لو أبرأ المريض ذمة الطبيب سلفا فيكون هذا الإبراء صحيحا وجائزا. لماذا؟ دفعا للضرورة ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر، الطباب للإنسان التبيطر للحيوان، فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن، يعني إن لم يأخذ البراءة فهو ضامن، يقول وإنما ذكر الولي. لماذا ذكر الولي؟ لماذا لم يقل أنه فليأخذ البراءة من نفس المريض؟ في التبيطر واضح أن الحيوان لا يمكن أخذ البراءة منه، يؤخذ من أنه مالك الحيوان. لكن في التطبب والإنسان لو كان عاقلا بالغا عاقلا فالحق يثبت له، فلماذا قال وليه؟ يقول وإنما ذكر الولي لأن الولي هو المطالب على تقدير التلف، يعني على تقدير موت المريض. فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة، يعني قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب وقبل أن تشتغل ذمة الطبيب نحن شرعنا الإبراء. فإذن هذا بمناسبة هذا النوع من التشريع لابد أن ينصرف الكلام إلى ماذا؟ إلى من يتولى المطالبة بعد العلاج، لأن بعد العلاج قد يموت أنه المريض فيكون المطالب هو الولي. وظاهر العبارة أن المبرئ المريض وحكمه كذلك للعلة الأولى، يعني ظاهر العبارة هنا عبارة المصنف ولو أبرأه المعالج، المعالج أنه بصيغة المفعول يعني الذي هو المريض، المصنف عبارته تقول أن البراءة تؤخذ من نفس المريض، زين يقول وظاهر العبارة أن المبرئ المريض يعني المريض وحكمه كذلك، زين يعني حكم إبراء المريض هو أنه يسقط الضمان عن ذمة الطبيب بإبراء المريض له للعلة الأولى، يعني لمسيس الحاجة وأنه لا غنى عن العلاج إلى آخره مما ذكره المصنف. ويمكن بتكلف إدخاله في الولي، يعني ندخل المريض في الولي، نقول كلمة الولي الواردة في الرواية تشمل المريض لأنه هو ولي نفسه، زين، وتشمل أيضا ولي المريض بعد العلاج. طيب أو زين عطف على قوله للعلة الأولى، يعني المقصود أن المجني عليه إذا هو أقدم على الإذن في الجناية على نفسه، زين، ونقرأ العبارة أو لأن المجني عليه إذا أذن في الجناية، يعني أذن هو في الجناية، يعني كأنه يقول للطبيب أنت عالجني حتى لو استلزم ذلك القتل، حتى لو استلزم ذلك تلف العضو، هكذا سقط ضمانها، يعني ضمان هذه الجناية، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله؟ فكيف بإذن مجني عليه في المباح وهو شنو؟ الإبراء المأذون في فعله، أنه هو مأذون بأن يبرئ ذمة الطبيب. نعم، ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها، زين، أنه هذه الوجوه، أنا ما بأقول استحسانات حتى لا يصير جسارة على الشهيد الأول أو الثاني، أقول أحيانا ترد بعض الكلمات، هذه الكلمات يعني إحنا نقول من باب أنه استحسانات، هي ليست دليل، تمس الحاجة والحاجة تدعو، هذه خطابيات، الفقيه يعتمد على أدلة ما يعتمد على خطابيات. وكثير نحن نجد أحيانا بعض الناس يتكلمون، طبعا غير العلماء، يتكلم في هذه الدائرة، زين، كما في حرية المرأة ومدري شنو كذا، ولأن المرأة نصف المجتمع والحاجة تدعو إلى هذه القضايا، لا يعتمد عليها ويجب أن لا تدون في مقام الاستدلال على الحكم الشرعي. لذلك يقول لا تكفي في شرعية الحكم، يعني صحة الإبراء المستلزم لسقوط الضمان بمجردها مع قيام الأدلة على خلاف ذلك، الإجماع الذي قام ودليل اشتغال ذمة الطبيب، زين هذه كلها تمنع من هذا الكلام أنه تمس إليها الحاجة وأنها من الأمور الضرورية إلى آخره. نقول لتكن من الأمور الضرورية وليتحمل الطبيب أنه ماذا، لماذا أنه أوقع نفسه في هذا الحرج وصار طبيبا فهو يعالج. نعم عالج، ولكن إن حدث تلف فأنت ضامن مثلا. ثم الجواب عن الخبر، والخبر يعني الذي يدل على صحة الإبراء هو خبر السكوني. والخبر زين، أنا عندي العبارة والخبر سكوني، زين أني خبر السكوني هذا الحديث الدال على صحة الإبراء وسقوط الضمان إلى السكوني، والسكوني ضعيف لهذا عبر عنه بالخبر، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها إسقاط لما في الذمة من الحق. يعني نحن أصلا لا نتعقل هذا الكلام، أن يبرئ ذمة شخص لم تشتغل ذمته بشيء إلى الآن، بل الولي لم يثبت له حق، وأكثر من ذلك المريض نفسه لم يثبت له حق، لأن الفرض أنه قبل الشروع في العلاج. أصلا تصوير الإبراء إلا أن يكون على نحو أنه يقول شخص أن هذا إبراء على نحو التعليق، زين. لهذا يقول المصنف مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها إسقاط لما في الذمة من الحق، وينبه عليه أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل جناية، وقد لا يصار إليه، يعني قد ما يموت المريض، لماذا أبرئ الذمة؟ الآن لنفرض الدكتور يعالج، الطبيب يعالج هذا المريض والمريض يشفى، لماذا أبرئ الذمة؟ لاحظوا، فبالتالي وقد لا يصار إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الأذى. ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله، يعني قبل العلاج، عدم صحة ماذا؟ الإبراء قبل وقوع الجناية، وهو حسن. ثم فرع جديد، والنائم يضمن ما يجنيه في مال العاقل لأنه مخطئ في فعله وقصده فيكون خطأ محضا. يعني النائم إذا سقط على شخص فقتله أو انقلب على شخص فخنقه فمات يكون من قبيل الخطأ المحض، والقاعدة تقتضي في باب الخطأ الذي يكون عن خطأ محض أن تكون الدية على العاقلة. وقيل والقائل الشيخ رحمه الله أنه يضمنه في ماله، يعني يضمن ما يجنيه في ماله هذا النائم جعلا له من باب الأسباب، هذا هو التعليل. شيخ الطائفة رحمه الله جعل هذا من الجناية من باب الأسباب للجنايات، أنا بينت بالشرح. والأقوى الأول، يعني الأقوى أنه من باب الجنايات، وأنه يكون من في مال العاقلة اضطرادا للقاعدة. شوف، اضطرادا للقاعدة يعني القاعدة لدينا ثلاث أقسام للقتل، قتل عمدي خب واضح الدية تكون بعد التراضي، شبيه العمد في ماله، في القتل الخطئي في مال العاقلة. إن قلت بأنه ليس في مال العاقلة مع أنه من القتل الخطأ المحض يكون ماذا؟ هذا أنه خدشم في القاعدة الثابتة بأنه في القتل الخطأ المحض تكون الدية في مال العاقلة لا في مال الجاني. الآن تعليق من الخارج، الشيخ رحمه الله لم يجعله من قبيل الجنايات، وأنا ذكرت في الشرح بأن الأصحاب جعلوه في ضمان النفوس، يعني هو من قبيل الأسباب لا من باب الجنايات. وإذا كان من هذا القبيل فهذا لا يوجب أنه خدش في القاعدة، لأنه الذي يخدش في القاعدة لو كان ما صدر من هذا النائم من باب الجناية، وهو ليس كذلك بل هو من باب الأسباب. وحامل المتاع يضمن لو أصاب به يعني بالمتاع إنسانا في ماله، يعني يضمن في ماله. لماذا هنا حامل المتاع يضمن في ماله فيما لو أصاب إنسانا؟ أما أصل الضمان فالاستناد تلفه إلى فعله، أنه هذا الفعل الذي فعله وهو حمل المتاع قد بحمله قد أصاب إنسانا بهذا المتاع فقتله، فهذا الفعل مستند إليه، فالتلف مستند إلى فعله. وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية، هو قاصد لحمل المتاع أم لا قاصد؟ إنزين، أين الخلل في هذه القضية؟ لاحظوا أن هذا حامل للمتاع وقاصد لهذا الفعل فلا يدخل في الخطأ المحض، وهو في أنه إصابته للإنسان اللي هو سبب الجناية فهو قاصد لذلك أم لا قاصد؟ لكنه وقعت الجناية، يعني وقع القتل، هو غير قاصد للقتل، فلا يكون قتلا عمديا، إنما يكون من قبيل القتل شبه العمد، فيكون الضمان في ماله لا على العاقل. لكن هنا إشكال على الحكم بالضمان على حامل المتاع. زين، يقول ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه، يعني إذا هو لم يقصد بهذا الفعل أنه أن يجني على هذا الشخص، فحينئذ مشكل أن نقول بأنه الضمان في ماله والدية عليه، فإنه يكون حينئذ خطأ محضا كما مر. زين، نبين العبارة بطريقة أخرى، نقول هذا الذي حمل المتاع، زين، حمل المتاع، أنتم قلتم أن الضمان في ماله لا على العاقل، زين، فيما لو أصاب بهذا المتاع إنسان فأتلفه. الآن نحن نريد أن نبين بأنه لا، الضمان على العاقل وهذا من قبيل قتل خطأ المحض. نقول هكذا، الحامل للمتاع إذا لم يقصد من حمل المتاع إصابة الإنسان، هنجيب مثال السهم، الرامي للسهم إذا لم يقصد من رمي السهم إصابة الإنسان، كان قاصد إصابة حيوان فأصاب إنسان، زين، حينئذ أليس هذا من نفس القبيل؟ يعني إصابته للإنسان أنه غير مقصودة، فيكون قد أخطأ، ويكون هذا من قبيل الخطأ المحض، فتكون الدية في مال العاقلة. وكذا يضمن المعنف بزوجته جماعا قبلا أو دبرا، هذا أنه مطلب جديد، أنه لو شخص عنف بزوجته هو يجوز له مواقعة الزوجة، لكنه واقعها بشدة من غير رفقين، سواء كانت المواقعة قبلا أو دبرا، زين، أو ضمها أو نام عليها فاختنقت أو شيء من هذا القبيل. على العموم الذي لا يسلك طريق الرفق ويسلك طريق الشدة في هذا المقام ويصدر منه مثلا جناية أو شيء، زين، يكون ضامنا في ماله أيضا، يعني لأنه ماذا؟ لأنه لا يكون من باب الجناية التي هي من الخطأ المحض، بل تكون من الجناية الداخلة في شبيه العمد. وهو واضح. لماذا واضح؟ لقصده الفعل، وإنما أخطأ في القصد. يعني هو قصد أن يعنف في الزوجة حينما مثلا كان يجامع أم لا، خطبة، وكان قاصدا للجماع، نعم. غاية الأمر هو لم يقصد، فهو قصد الفعل ولكنه ماذا؟ أخطأ في القصد. أخطأ في القصد كيف؟ أنه هو لم يكن قاصدا للجناية، قاصد للجماع، لكن وقعت الجناية. وكذا القول في الزوجة إذا أعنفت بالزوج، يعني الزوجة تأتي إلى الزوج فتعنفه جماعا، يعني بشدة، أو تنام عليه أو إلى آخره، بحيث أنه نعم. طبعا في أمثلة لكن أنه لا تناسب التسجيل. فإذا أنه يموت هذا الشخص فيكون الكلام هو الكلام. الشيخ شيخ الطائفة رحمه الله له قول بأنهما إن كانا مأمونين، يعني إذا ما كان بينهم عداوة، بينهم محبة، بينهم كل شيء، لا يوجد حقد ولا ضغينة، فلا شيء عليهما. وإن كانا متهمين، لنفرض أنه كان هناك أنه ثأر، أو كانت هناك دماء، والزوج أراد أن مثلا يعنف بالزوجة لوجود حقد أو لوجود شيء من هذا القبيل، فحينئذ يكون متهما. فإن كان متهما فالدية تثبت. طبعا هذا استنادا إلى رواية مرسلة، الرواية هكذا، عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، وامرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن أتاهما إلزام اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل. فبالتالي هذه الرواية تدل على التفصيل الذي ذكره الشيخ، بأنه إن كانا مأمونين فلا شيء، وإن كانا متهمين فالدية. والأقوى الأول، وهو أن يكون الضمان في ماله مطلقا، لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام هذه الرواية، ولتحقق الجناية، وليست بخطأ محض ونفي التهمة بنفي العمد، لا أصل القتل. يعني إذا كانا مأمونين ينفي العمد، زين، بحيث أنه يستلزم القصاص، لا أنه نفي التهمة بنفي أصل القتل، لأن القتل واقع من دون شك. فبالتالي أنه نعم، إذا كانا مأمونين أنه نفي التهمة بنفي العمد، أن لا يكون من قبيل العمد. فإن لم يكن من القتل الخطأ المحض وليس من العمد المحض، فلا يكون إلا من شبيه العمد، وحينئذ تكون الدية في ماله. إلى هنا نتوقف، وإن شاء الله في الغد نكمل، والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.